بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الكبير: حديث آخر عن ابن عمر في ذلك. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن خالد.
الموقف يا محمد.
قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم من الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به.
الله، الأذان صار شعار ديار الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوم انتظر قبل أن يغيب، فإن سمع أذان وإلا أغى. لهذا قال: ولم يقاتلوا أهل بلد تركوه، يعني أصروا على تركهم. الله الله، وين الناقوس ولا البوق منها النداء المشتمل على هالكلمات العظيمة المؤذن؟ صار للأذان هذه الفضائل: تكبير وتوحيد ودعوة. يا أعظم الواجبات: حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم.
قال الزهري: فزاد بلال في نداء صلاة الغداء: الصلاة خير من النوم. فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني. تفرد به ابن ماجه وعبد الرحمن بن إسحاق: هذا مدني يعرف بعباد، ثقة من رجال مسلم، فهذا إسناد جيد شاهد لما قبله، كما أن ما قبله شاهد له، والله أعلم. وإنما روى مالك هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين ليضرب بهما ليجتمع الناس إلى الصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن ابن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر ذلك له، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان، فاختصره وأرسله. وقد تقدم مطولا موصولا من طرق كثيرة جيدة يشد بعضها بعضا. قال ابن عبد البر: وروى حديث عبد الله بن زيد في بدء الأذان جماعة من الصحابة.
معها أصبح يعني مجمع عليهم من ضروريات الدين، أصبح الأذان يعني ليس المعول فيه على تلك الأسانيد، خلاص إنما هو ذكر يعني لما دونه المصنف، وإلا فقد صار حكما شرعيا قطعيا ضروريا، ما في خلاف، ما في أحد يقول لا يؤذن صلاة، لا يشرع الأذان، لا، منكر عظيم. نعم.
سبحانك. قال ابن عبد البر: وروى حديث عبد الله بن زيد في بدء الأذان جماعة من الصحابة، وهي متواترة الطرق من نقل أهل المدينة وأهل الكوفة، ولا أعلم فيها ذكر الخشبتين إلا في هذا الحديث المرسل، ولكن رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، وفي ذكر الخشبتين إلا أن إبراهيم بن أبي يحيى وأبو جابر البياضي متروكان.
إلا أن
إبراهيم بن أبي يحيى،
نعم،
وأبو جابر البياضي متروكان. حديث فيه غرابة شديدة.
نعم.
أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته مما قرأت عليه، قلت له: أخبرتكم الشيخة الصالحة فاطمة بنت عساكر أخبرنا أن الحافظ أبو طاهر السلفي أن أبو البطر قال أخبرنا أبو الحسن بن رزقويه قال حدثنا محمد بن جعفر الآدمي القاري قال حدثنا أحمد بن عبيد النحوي قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان بلال يقول إذا أذن: أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة. قال عمر بن الخطاب: قل في إثرها: أشهد أن محمد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما أمرك عمر. تفرد به عبد الله بن نافع عن أبيه، وقد تكلم فيه علي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وغير واحد من الأئمة، فلو صح لكانت فيه منقبة أخرى له من كماله من الموافقات، الآيات في الحجاب وفي الأسارى، وفي المقام بيان ضعف الحديث الوارد بالأذان ليلة الإسراء، إذ لو صح لم يحتج إلى شيء مما قدمناه من أسباب رؤيا الأذان من عمر وعبد الله بن زيد بن عبد ربه وغيرهما مما ذكرناه، وهذا سيأتي بإسناده ولفظه. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن عثمان ابن مخلد الواسطي قال حدثنا أبي قال حدثنا زياد بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل عليه السلام بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعبت، فقال لها جبريل: اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فركبا حتى انتهى إلى الحجاب الذي يلي الرحمن عز وجل. قال: فبينما هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا يا جبريل؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعة هذه. فقال الملك: الله أكبر، الله أكبر. قال: فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر، أنا أكبر. ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. قال فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا لا إله إلا أنا. قال فقال الملك: أشهد أن محمد رسول الله. قال فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أرسلت محمدا. قال الملك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. ثم قال الملك: الله أكبر، الله أكبر. قال فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر، أنا أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا لا إله إلا أنا. قال ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه، فإذا أهل السماء فيهم آدم ونوح عليهم السلام. ثم قال أبو جعفر محمد بن علي: يومئذ أكمل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض. ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن علي إلا بهذا الإسناد. قال وزياد بن المنذر: فيه شيعية،
فيه
شيعية
زياد،
نعم، وزياد بن المنذر فيه شيعية. وقد روى عنه مروان بن معاوية وغيره. وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني التيمي الأصبهاني أيضا في كتاب الترغيب والترهيب من رواية زياد بن المنذر. قلت: هو زياد بن المنذر الجارود الكوفي الأعمى، وإليه تنسب الفرقة الجارودية من الروافض.
عجيب زياد، تقول زياد بن الجارود،
زياد بن المنذر
ابن الجارود،
نعم
ابن الجارود،
زياد بن المنذر الجارود الكوفي.
الجارودي ولا الجارود؟
الجارود،
زياد بن المنذر
الجارود الكوفي.
وإليه
الأعمى، وإليه تنسب الفرقة الجارودية من الروافض، وهم يرخصون في المتعة ويؤمنون بالرجعة، أي رجعة علي إلى الأصبهان، إلى الأصبهاني الدنيا قبل يوم القيامة. ويؤمنون بالرجعة، أي رجعة علي إلى الأصبهاني الدنيا.
ايه صح، المهم من الشيعة. يعني الزيدية متأخرين ساءت حالهم، يمكن أولهم. نعم.
وهو في نفسه رافضي خبيث داعية، تركه يزيد بن زريع. وقال الإمام أحمد بن حنبل: هو متروك وضعفه جدا. وقال يحيى بن معين وأبو داود: كذاب. زاد بن معين: عدو الله ليس يساوي فلسا. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. وقال النسائي: متروك. وقال مرة: ليس بثقة. وقال ابن حبان: كان رافضيا يضع الأحاديث.
والله الحديث من نسجهم، من نسج الرأس عندهم أحاديث متنه ينادي عليه. صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن حبان: كان رافضيا يضع الأحاديث، لا يحل كتب حديثه، كتب حديثه ونحو ذلك. قال ابن عدي: قال وأحاديثه فيها نظر. وقال الدارقطني: متروك. فقد اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه وطرحه، وما يدل على ضعف حديثه هذا أنه لو كان صحيحا لاقتضى أن ذلك كان مشروعا في ليلة الإسراء قبل الهجرة، ولم يحتج إلى ذكر الناقوس والبوق. وقد ورد في بعض الأحاديث أنهم أرادوا أن يروا نارا ليعلموا بذلك أوقات الصلوات، فلم يكن شيء من ذلك حتى رأى عبد الله بن زيد ما رأى كما تقدم. وقد رواه أبو حفص بن شاهين من طريق أخرى عن زياد بن المنذر المنذر حدثني العلاء قال وقد رواه أبو حفص بن شاهين من طريق أخرى عن زياد بن المنذر
رجع إليه
حدثني العلاء قال قلت لابن الحنفية كنا نحدث أن الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار ففزع ثم قال عمدتم إلى أحسن دينكم فزعمتم أنه كان رؤيا، هذا والله الباطل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به انتهى إلى مكان من السماء وبعث الله إليه ملكا ما رآه أحد في السماء قبل ذلك اليوم فعلمه الأذان وذكر تمام الحديث. وهذا الباطل عينه والكذب البحت على الإمام العالم محمد بن الحنفية، فإنه أجل قدرا من أن ينكر ما ثبت بالأحاديث المستفيضة المشهورة بين العلماء. وقد رواه ابن شاهين من طريق أخرى أثبت عن محمد بن الحنفية من طريق أخرى أثبت عن محمد بن الحنفية عن علي مرفوعا أن الذي أذن ليلة إذ جبريل مثنى مثنى وأقام فرادا، وأما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء. ورواه ابن شاهين من طريق طلحة بن زيد وهو متروك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء أوحى الله إليه بالأذان فنزل فعلمه بلالا. وروى أيضا من طريق عائد بن حبيب بياع الهروي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة مرفوعا لما أسري بي إلى السماء أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت بالملائكة. وعائد بن حبيب ابن الملاح الكوفي بياع الهروي وكان من الشيعة
بياع
الهروي
الهروي
نعم حسنا
الهروي كذا يا في الأخير
إيه نعم صديق يا مشددة
ثاني
وكان من الشيعة ووثقه بعضهم
عاد إلى أصله إلى المعدن نعم.
وكذبه ابن معين وقال مرة كان زنديقا. وقال ابن عدي روى أحاديث أنكرت عليه قلت وهذا منها والله أعلم. فكل هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء وإنما أوردناها ليعرف الناس زيفها
جزاه الله خير رحمه الله طيب
وأنها كذب مخالفة لما ثبت واشتهر عند العلماء معرفته. والذي ثبت في الصحيح في ليلة الإسراء قال فحانت الصلاة فأممتهم ولم يذكر أذانا، ولو كان الأذان من ليلة الإسراء بمكة لم يحتج إلى التروي فيما يجمع الناس للصلاة كما تقدم الله أعلم. ثم الذي عليه الجمهور أن شرعية الأذان كانت في سنة إحدى من الهجرة. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان من طريق إبراهيم بن أبي حبيب عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل الأذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله الآية. وإبراهيم هذا متكلم فيه. وقد نبهنا فيما تقدم أن في بعض السياقات ما قد يرشد إلى أن الأذان شرع بعد تحويل القبلة إلى الكعبة، فالله أعلم. وكذلك الحديث الذي رويناه من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن عمر قال: كان بلال يقول إذا أذن: أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة. قال عمر: قل في إثرها أشهد أن محمدا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما أمرك عمر، فإن إسناده ضعيف. ثم في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه رأى الملك يقول له الأذان، وفيه أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم إلا أن يكون بلال نسي قولها في بعض الأحيان فذكره عمر، والله أعلم.
حديث آخر
باب صفة الأذان والإقامة.
ما شاء الله، حسبك. جزاه الله خير على هذا البيان رحمه الله. ويعلم يعلم من هذا أن يعني أن الأذان إنما شرع في المدينة، وأن سببه رؤيا عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنهما. وثبت ذلك بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: إنها لرؤيا حق. ثم صار شريعة مستقرة، يعني أشار يعني جاء ذكر الأذان في القرآن. هذا الأذان بعدما شرع نزلت آيات فيها ذكر الأذان: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فهذه يعني الآيات دلت على مشروعية الأذان، فيكون الأذان شريعة من شرائع الإسلام الضرورية القطعية، لا ينكرها إلا كافر كذب لله ورسوله. نعم، إلى هنا.